الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 73 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن بدأنا في الأسبوع الماضي تفسير الحديث الثاني من أحاديث باب التقوى، ولا نزال بسبب شرح هذا الحديث. وأطمئن الإخوة الذين سألوني أو استشكلوا حول بعض ما قد جاء في شرح الحديث أو حول بعض ما لم أذكره بعد، أنني سآتي على كل ذلك مفصلا جهد استطاعتي بحول الله وتوفيقه. والحديث هو ما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الحديث رواه مسلم بألفاظ متقاربة، وقد اختار المؤلف رحمه الله هذا اللفظ. شرحنا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا حلوة خضرة. وشرحنا معنى الاستخلاف في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. وشرحنا أيضا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ما معنى تسمية التقوى على الدنيا وعلى النساء؟ وقلنا المراد: اتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء، اتقوا فتنة تبعدكم عن المنهج والأوامر التي ألزمكم الله عز وجل بها. وتفسير هذا الحديث بهذا الشكل هو ما دل عليه الحديث ذاته، ولكن بلفظ آخر أيضا من رواية مسلم. واللفظ فيه: فاتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء. وقلنا في آخر درسنا ونحن نشرح قوله عليه الصلاة والسلام إذ يلفت نظرنا إلى خطورة فتنة النساء بالنسبة لفتنة الدنيا عموما، وذلك إذ قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد ركز المصطفى عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى في حديث آخر أيضا صحيح، عندما قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وذكرت لماذا كانت المرأة فتنة للرجل أكثر من أن يكون الرجل فتنة للمرأة، وأوضحت ذلك. بقي أن نعود فنركز على النقطة الأخيرة في درسنا ونعلق عليها ونصل منها إلى الأمور الأخرى التي لم نشرحها في درسنا الفائت. قلت في آخر درسنا الماضي إن المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما بعث كانت الأمة العربية ككثير من الامم بل كسائر الامم تتعاوى في أودية الضلال وتتطوح في ظلام من التيه والضياع. ولعل العرب كانوا اقرب الناس الى ان يمد بينهم وبين الهداية جسر، وذلك بسبب انهم كانوا ينزعون الى مادة خام طبيعية لم تعوج بسبب الفلسفات الجامحة ولا بسبب الحضارات المخطئة او الخاطئة، الا انهم كانوا ابعد ما يكونون عن الرشد، وكان ضلالهم في كثير من الامور يتركز على انهم يقفون عند عناوين الفضائل ويؤمنون بها ثم انهم يخطئون في شرعها واتباع سننها عن رأيهم ولكن اتجهوا. وهذا كرم العرب وفي عفة في مجدة العرب عناوين كذب بها، ولكنه عند كان يشت عنها ويشت علاقة الرجل بالمرأة فلم يكن الرجل في الجاهلية إلى المرأة إلا من خلال شهوته فقط، فإن أكرمها فإنما يترجم ذلك عن طريق غريزته الجنسية فقط، وإن بجلها فإنما يبجلها ضمن حدود هذه الغريزة فقط. ولذلك رأينا التناقض في حياة العرب، رأيناهم يتغزلون بالمرأة ويذهبون في الحديث عنها مذهب من قد يخيل إليهم أنهم في حب لاهب للنساء، ولكنك تنظر إلى واقعهم إلى واقع العلاقة الإنسانية العامة ما بين الرجل والمرأة فتجد صورا من الازدراء لا نهاية له، وتجد صورا من الامتهان لا حدود له. ولقد بلغ بهم الأمر أن الرجل كان يعزى إن ولدت له امرأته ابنه، وقد صور كتاب الله جل جلاله هذا إذ قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. تصوير رائع لهذه الحطة في العلاقة الإنسانية التي كان الرجل العربي يتصورها تجاه المرأة. ثم إنه كان يراها متعة تورث ولا ترث، وقد علمتم ذلك ولا داعي إلى التفسير. ثم انهم كانوا يرون ان لا حق لها في ان تمتلك شيئا، فان امتلكت بشكل شاذ ولسبب ما فلا حق لها ان تتعامل مع من امتلكته ببيع او شراء او تجارة او نحو ذلك. وقد علمتم ان خديجة بنت خويلد وهي المرأة ذات المكانة في قومها على الرغم من أنها كانت تملك مالا ولكنها لم تكن تملك أن تبيع وأن تشتري وأن تتعامل بهذا المال، ومن ثم فقد كانت مضطرة أن تستأجر الرجال ليدفعهم لها بأموالها لأنها مفقودة الآلية فيما بينها. هذا على الرغم من أن الرجل كان يتغزل بها وكان يتحدث عن حنينه إليها وما إلى ذلك. ها هنا التعبير تعبير عن الغريزة، وهناك العلاقة الإنسانية محطمة ومهشمة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي عرفته والذي شرفنا به الله عز وجل، جاء به من عند الله سبحانه وحيا متلوا هو القرآن أو غير متلوا وهو الحديث، وما في كلا الحالتين ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده بشيء. جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام ليصعد بالناس جميعا وفي مقدمتهم العرب إلى مستوى العلاقات الإنسانية الصحيحة السليمة، ووضع القرآن الخطوط العريضة في بيان ذلك، ونبه كما قلت لكم في الدرس الماضي إلى أن بين الرجل والمرأة ما يسميه العلماء اليوم الولاية المتبادلة، وهي ولاية لا يعرفها القانون والقانونيون. عندما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، أي هي ولاية متبادلة من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل. وأوضح الله عز وجل في آيات كثيرة أن عمل المرأة تجزى عليه كما يجزى الرجل على عمله، فلا فرق بين عمل تقوم به المرأة صالحا كان أو طالحا وعمل يقوم به الرجل صالحا كان أو طالحا. وجاء المصطفى عليه الصلاة والسلام فشرح كل ذلك بأحاديث كثيرة لا داعي إلى استعراضها ولا وقت لاستقرائها، لكن نلفت النظر إلى بعضها. يروي الترمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن دخل الجنة، فله الجنة، فله الجنة. بهذا الكلام حطم رسول الله التقليد الجاهلي، إذ كان الرجل العربي يعيش في هم لا آخر له وفي حزن مطبق عندما يقال له إن امرأتك جاءتك بمولود أنثى. ويروي الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة أو يوم حجة الوداع، قال كلاما طويلا، ولكن من جملة ما قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويروي النسائي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كرر هذه الوصية نفسها في مرض موته، وظل يقول الله الله في النساء إلى أن تلجلج لسانه. ويروي أبو داود والترمذي والحاكم على شرط الشيخين يعني بسند صحيح أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله. وقد ذكرتكم بحديث رسول الله أظن بالأمس في الدرس الأخير، وهو الحديث الصحيح الذي يقول فيه خياركم خيركم لأهله أو لنسائه وأنا خيركم لأهلي. ثم إن المصطفى أحاديثنا في هذا المعنى كثيرة جدا، لخص هذا كله في كلمة جامعة عندما قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمن أراد شرحا لهذه الكلمات الثلاث فليتلمس شرحها في هذه الأحاديث الذي صفتها. طبعا المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما يقول هذا إنما يدعو الناس بذلك إلى الاقتداء به، لتكن الصلاة قرة عين لكم كما هي قرة عين لي. وعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كان ينتهر أصحابه إذا أقبلوا إليه وجلسوا إليه والرائحة الكريهة تفيح منه، وربما قال لأحدهم قال لهم: ما لأحدكم يأتيني وأسنانه قمح، يعني لم ينظفها ولم يتعهد نفسه. ولقد صح أنه عليه الصلاة والسلام كان يرتدي الثوب، فإذا عرق ووجد رائحة العرق قد انعكست على الثوب خلعه. فإذا قال: حبب إلي من دنياكم الطيب، فهو تعليما لنا. وإذا قال: حبب إلي من دنياكم النساء، وعز على أحد من الناس أن يقول كيف يعني، فليعد إلى هذه الأحاديث وإلى كثير مما قاله رسول الله، ثم ليعد إلى فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يخدم في بيته، وكيف كان يقوم بكل عمل تقوم به زوجه، ولا يتعالى ولا يتعذر عن الخدمة إطلاقا. وربما قال الرسول الكلمة فواجهته زوجه وردت عليه، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ردها. وقد ورد أن حفصة كلمت أمير المؤمنين عمر مرة شيئا فأجابها فردت عليه كلامه، فغضب عمر وقال: أتردون علي أو أتنازهونني بالقول؟ فذكرته بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وقالت له: إن أزواج المصطفى كنا يوازنه بالقول، ولقد كان رسول الله خيرا منه. فتذكر رسول الله، فتذكر عمر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى سنة رسول الله وشكر زوجه. إن كان هناك من يريد أن يعلم أبعاد هذا الحديث العظيم فليرى تفسير هذا الحديث لهذه التفاصيل التي قلتها لكم. هي الحب الإنساني المطلق، وهذه الكلمة باختصار تصحيحا للحب المزيف الكاذب الخداع الذي كان العرب قد عرفوا به في جاهليتهم. فكأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: إن الإنسانية تنهض على دعامتي كل من الرجل والمرأة، ولا يمكن لهاتين الدعامتين أن تعمل عملهما إلا إذا كانت وسائل الإنسانية موصولة اتصالا تاما بين هذين الشطرين أو بين هاتين الدعامتين. هي الحب الإنساني التام العام الذي يتمثل في شكر الله عز وجل إذا جاءت المولودة أم، ويتمثل في الإقبال إلى هذه الأنثى على النحو الذي شرح رسول الله، يؤدبها خير تأديب، ويحسن إليها خير إحسان، ويزوجها. هذا المعنى يتمثل في أن يرفع مكانتها إلى السدة الإنسانية التامة الباسقة، فلا يخفضها عن درجة الإنسانية التي يطمح إليها الرجل شرعا نقيا، كما أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى التي ذكرنا بعضا منها ولم نذكر كثيرا منها. هذا هو المعنى لهذا الحديث النبوي العظيم، وعمل رسول الله يصلح أقواله. ولكننا نعود فنقول ما الضمانة لأن تطبق وصية رسول الله هذه فتشيع المحبة الإنسانية السامية بين الرجل والمرأة بل من الرجل بالذات إلى المرأة؟ ما الضمانة لذلك؟ هذا ما لم يتنبه إليه لا غرب ولا شرق ولا أي من علماء الاجتماع، وإنما نبهنا إليه ديننا العظيم ووحي ربنا الجليل سبحانه وتعالى. الضمانة لذلك وسأقول لكم سبب هي أن تتنظم علاقة ما بين الرجل والمرأة بميزان الزواج الذي شرعه الله عز وجل. مهما قلنا عن المحبة الإنسانية المطلقة بين الرجل والمرأة فإن ثمة غريزة تتغلب على كل هذه الجوانب، هي غريزة الجنس. فإن لم نحاول أن نعدل ونوجد الانسجام بين جوانب هذه المحبة أو هذه العلاقة فلا بد أن العلاقة الجنسية والغريزة الحيوانية هي التي ستستشري، ولسوف تقف هذه الغريزة هي لا غيرها تحت عناوين الإنسانية والحب وتكريم المرأة وتعظيم المرأة، ومن ثم تخضع المرأة باسم الحب وتمتهن باسم التحرير وتستغل باسم التكريم. هذا ما سيقع قطعا، وهذا ما يقع الآن في كثير من أطراف العالم، إلا إن حصلنا هذه المحبة الإنسانية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حصلناها بالبنية الإسلامية. وأول معنى للبنية الإسلامية هو تنظيم العلاقة القائمة ما بين الرجل والمرأة عن طريق الزواج، أي أن نعلم ونطبق ما نعلم أن الرجل لا يجوز له أن يتمتع وأن يشبع غريزته الجنسية إلا تحت مظلة من رقابة قانون الزواج. هذا لا بد منه، ذلك لأن هذه العلاقة كما تعلمون أقامها الله عز وجل من أجل استمرار الجنس الإنساني، واستمرار بقاء الجنس الإنساني لا بد فيه من استمرار المسؤولية، لا بد أن يكون الكبار مسؤولين عن الصغار الذين ينشؤون، والمسؤولية لا تنتظم إلا من خلال قانون وضوابط، والقوانين والضوابط لا تتحقق إلا عن طريق سرعة الزواج. ولست بحاجة إلى أن أضع البراهين، عندما نقرأ قصة الزواج في العالم نجد أن الناس من أقدم العصور يعرفون هذه الحقيقة وينظمون مسؤولية الآباء عن الأبناء والبنات، ينظمون هذه المسؤولية عن طريق شرعة الزواج. وما جاء الدين إلا ليعمق هذه الشرعة ويتمم أطرها ويضع المزيد من تنظيماتها ومن ضوابطها. إذن هذه حقيقة معروفة. طيب، لكي تتنامى هذه الشرعة في المجتمع ولكي تتحقق بحيث لا ينال الإنسان الرجل حبوته من المرأة إلا ضمن شرعة الزواج، لكي يكون هذا لا بد من ضمانة. انظروا الأمور كيف تتعلق بعض البعض، لا بد من ضمانة. ما هي هذه الضمانات؟ هي أن تكون علاقة الرجل بالمرأة خارج دائرة هذه السلعة علاقة محصورة فقط بعلاقة الرحم، علاقة الرجل بأمه، أخته، ابنته، نعم بذوي رحمه. فإن تجاوزنا هذه الدائرة، دائرة الأرحام، فينبغي أن تكون هذه العلاقة إذن واقفة عند حدود الضرورة. لابد، ما ينبغي أن يشيع اختلاط بين الرجل والمرأة دون قيود ولا ضوابط، حفظا لسرعة الزواج واستمرارية فعله ودوره في المجتمع. ما ينبغي للمرأة أن تبذل زينتها أمام غير زوجها وأمام خارج دائرة ذوي رحمها، لأنها إن فعلت ذلك هيجت الرجل إلى أن يخرج عن سلطان دائرة الزواج فيما يتعلق بالتمتع بالغريزة التي غرسه أوجدها الله عز وجل في كيانه. ما ينبغي للرجل أن ينظر إلى المرأة نظرة محرمة أي بدافع شهوة. والخلاصة عليهما أن يطبق قول الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وأن يطبقن قوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لم يضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو أبنائهن، إلى آخر الآية. ما ينبغي للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية الخلوة التي حرمها الله عز وجل، بأن يكون رجل وامرأة في مكان وباب ذلك المكان منصب. ما ينبغي ذلك. هذه الأمور التي شرعها الله عز وجل، أمر المرأة بالاحتشام والاحتجاب، وأمر الرجل بغض، بأن يغض من بصره، ينظر رحمة الله، يغضب أن يغض من أبصاره، ما في إحراج، وأن تغض المرأة من بصرها. والقانون الذي يحدد معنى من هنا أن لا تكون النظرة نظرة افتتان ونظرة شهوة. هذه الأشياء التي شرعها الله عز وجل وأمر بها، ما الضرورة إليها أيها الإخوة؟ الضرورة إليها المحافظة على شرعة الزواج. والمحافظة على شرعة الزواج قلت لكم ضرورة لا بد منها من أجل أن تبقى المحبة الإنسانية السامية التي أمر رسول الله بها وضرب بنفسه المثل السامي عليها باقية سامية محفوظة ومطلوبة. قد يقول بعض منكم، بعض يسأل: ما علاقة هذا بذاك؟ يعني أنا إذا كنت أختلط بالنساء وأراهن وأتمتع بمرآهن، هل هذا يدير شيئا في علاقة المحبة التي بيني وبين زوجتي؟ عجيب، هذا كلام مغفل. طبعا يدور. الرجل الذي أقام الله عز وجل علاقة قلبه مع زوجه على خير ما يكون من ود ووئام، ممكن جدا أن يتنامى هذا الود ويتنامى هذا الوئام تماما كما أمر رسول الله، بالمعنى الإنساني العام والمعنى الغريزي جزء منه. لكن يشترط لهذا أن يكون الرجل وقفا على زوجته، وأن تكون الزوجة وقفا على زوجها، ولكي يكون كل منهما وقفا على الآخر لابد أن يعينه المجتمع على ذلك. كيف يعينه المجتمع إلى ذلك؟ يعينه بالطريقة التالية: إذا خرج إلى السوق ونظر يمينا وشمالا لم يجد ما يعكر عليه صفو حياته مع آدم. وإذا ذهب إلى ناد مؤسسة معهد محل تجاري مرفق من المرافق الاجتماعية لم يجد في هذا المكان ما ينغص عليه علاقته مع زوجه. وأنتم تعلمون كيف يكون التنغيص، تعلمون ولا داعي إلى أن أقول أكثر مما كل منا يعلم ذلك. وهذه الشاكلة يكون المجتمع الصيانة شائعة فيه مهيمن فيه، ثم يقع الإسلام إذا وقع نظره بتات بمناسبة في معهد جامعة ينظر النظر السطحي الإنساني المطلق ولا يسمح بفه بسوء. تكون قد ربيت تربية إسلامية تجعلها تعيش بهذا الشكل وتنظر هذه النظرة وتغض من بصرها. عندما يسير المجتمع على هذا النحو أيها الإخوة، ما الذي يحصل؟ يحصل أن الإنسان يلتفت يمينا وشمالا فلا يجد سبيلا ليمتع به غريزته ويشبع به مشاعره وحاجاته الجنسية إلا عن طريق باب واحد لا ثاني له، هو باب الزواج. فإذا ولج إلى باب الزواج هذه عاش حياة سعيدة جدا، مشاعره وعواطفه تكون قد انحصرت ودخلت في هذا الباب فقط، كالماء الذي تحصر مجراه، الماء الغزير تحصر مجراه فلا تدعه ينصب إلا في مسير واحد يولد الطاقات هذا الماء. لكن أرأيت لو أنك تركت هذا الماء ينساب يمينا وشمالا ها هنا وها هنا وها هنا يتبدد الماء ولا يحقق أي فائدة. هذا شيء معروف، شيء واضح. نعم. فإذا كان المجتمع مكلوءا بهذه العناية فقد طبق معنى وصية رسول الله اتقوا النساء، أي اتقوا فتنة النساء. وقد علمتم أن المعنى ليس اتقوا النساء يعني اهربوا منهم، انفضوا أيديكم عنهم، حاربوا الغرائز، شرحنا هذا في الدرس الماضي معاذ الله، والشرح في الرواية الأخرى واتقوا فتنة النساء. وكيف يكون الاتقاء من فتنة النساء؟ بتطبيق هذه القائمة من التعليمات، هذه القائمة التي لا بد منها. أعود فأقول الآن، عندما شرع الله ما شرع من حجاب للمرأة ومن أمر لها بغض بصره ومن أمر للرجل بأن يغض بصره ومن تحديد للاختلاط وتنظيم له ومن تحريم للخلوة، نعم، عندما نظم هذا كله أكان هذا في سبيل صيانة المرأة وتقويم صلة المحبة الإنسانية بينها وبين الرجل وتيسير رفعه لها إلى سدة الإنسانية الباسقة، أم كان في سبيل امتهانها وأسرها وسجنها في الدار وإلى آخر ما قد تسمعون من كلمات؟ ماذا يقول العاقل في هذا وماذا يجيب؟ ما أعتقد أن عاقلا يمتري في أن هذه الضوابط التي أقامها الله إنما أقامها ضمانة وتوصيرا للرجل أن يكرم المرأة هذا التكريم الذي أمر به الله وأكده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أعوذنا دليلا على هذا وما ينبغي أن يعيذنا يعني إذا قال قائل ما الدليل على ما تقول؟ الدليل هو موجود في الطرد والعكس. يعني انظر إلى أي مجتمع عندما تكون هذه القائمة من الآداب مرعية فيه، كيف تكون المرأة مكرمة معززة، وكيف تكون متمتعة بكامل حقوقها، بكامل حقوقها أقول. ينظروا إلى مجتمع تمزقت فيه قائمة هذه الأوامر والآداب، كيف تكون العلاقة بين الرجل والمرأة ممزقة، وكيف تكون المرأة متمتعة بعناوين تكريم ومبتلاة بحقائق مصائب ومآسٍ تعيشها وتشتكيها. انظروا وفكروا وقدروا، تجدون الجواب الدقيق على ما أقول لكم. عندما يكون المجتمع محصنا بهذه الآداب، فإن الرجل مهما كان لن يجد أمامه سبيلا إلا سبيل الزواج، الأبواب الخلفية كلها مغلقة، لا يستطيع أن يتمتع بالمرأة إلا عن طريق الزواج، والزواج هو الباب الذي يتقابل فيه الرجل والمرأة سواء بسواء، كلاهما على مستوى من الإنسانية العامية، لا هذا يخدع تلك ولا تلك تخدع الرجل. ضمانة ذلك الزواج. ما في أبواب تانية، ما بيستطيع ينفس عن غرائزه إلا بهذه الطريقة. وبالتالي فإن نسبة الإقبال على الزواج تكون نسبة عالية، لكن هذا طبعا لا يكون إلا عن طريق إساعة تربية إسلامية حقيقية غير تقليدية. ولكن عندما يكون الأمر على العكس من ذلك، عندما تنهار هذه المبادئ، هذه القيم، ولا أقول تقاليد، هي ليست تقاليد، معاذ الله، الإسلام جاء حربا على التقاليد. هذه المبادئ عندما تنهار تتفتح الأبواب الخلفية أمام الشباب، ويستطيعون أن ينالوا حظوتهم من أيسر الطرق وبدون ثمن. ومن ثم يوجد الإنسان الذي يتلهى بالمرأة في ساعة لقضاء وتر، ثم يهرب عنها كما يلقي الإنسان منديلا من ورق مسح به وجهه ثم ألقاه وراء ظهره. نعم، هذا ما يقع، وهذا هو الشأن، وهذا هو الواقع. ولا أريد أن أطيل في هذا السبب، الكلام طويل لا يزال، وأحب أن أجيب عن تساؤلات الأخوة. نعم، فأكتفي عن التفصيل بأن ألفت النظر إلى الغرب وما يقع في الغرب. الآن من جملة مصائب الغرب، من جملة الآلام الحضارية التي يجترها الرجال والنساء معا في الغرب، هذه العلاقات الجنسية ومشكلاتها. العناوين في الغرب أن المرأة متحررة، هذه هي العناوين. المرأة سيدة نفسها، المرأة مثل الرجل تماما، تمام، هذه هي العناوين. دع العناوين وانظر إلى ما تحت العناوين، تجد أن المرأة مستعبدة ذليلة، تجد أن المرأة تعرف كل لحظة أن الأقدار، الحضارة الغربية فرضت عليها أن تكون خادمة لأخص معاني الحيوانية عند الرجل في يومها وليلها. نعم، تعلم المرأة هذا. ولكن قرأنا كلمات للنساء وهن يتنفسن الصعداء ويطلقن الزفرات من أنهن خدعن بالعناوين، وما وصلن تحت العناوين إلى أي حقيقة. المرأة أمومتها فطرة كامنة فيه، لا تسعد إلا بأن ترقى إلى مستوى الأمومة. وهذا الواقع الذي يعيشه الغرب يحارب الأمومة كل الحق، وهذا يكفي لدوام الحقائق. نعم، وما من أجل هذا تلاحظون أن الرجل الغربي عندما يتزوج، أولا متى يتزوج ولماذا يتزوج؟ لا يتزوج إلا في عصر الكهولة أو في أواخر عصر الكهولة، معروف هذا الشيء. ولماذا يتزوج؟ يتزوج فقط من أجل أن يستقر به المقام ويجد من ترعى شأنه في ساعات الدم، وانتظار لطفل يريده لسبب ما. فهذه الإنسان التي ستأتي لم تأتي من أجل أن تشترك معه شركة متساوية كما شرع الله أبدا، ولكنها تعلم أنها تأتي إليه من أجل أن تسند حياته ترعى شأنه. أما المتعة فقد قطف ثمارها أيام الشباب، بل قطف ثمارها أيام المراهقة، وما أبقى لشبابه من ذلك شيئا فضلا عن أن يبقى لكهولته من ذلك شيء. هذا واقع أيها، والله لا أبالغ، رأينا وعرفنا وجبنا تلك الأماكن. نعم، هذا بقطع النظر عن الأوبئة والأمراض التي تفتك في المجتمع وفي الجسوم عندما يخرج كل من الرجل والمرأة عن دائرة شرعة الزواج المقدس. شيء فطري طبيعي، ما يريد الإنسان يتخلص منه. هذه الغريزة لكي تمارسها تنال مغانمها ولا تقع في شيء من مغارمها يشترط لذلك شرط أساسي، أن تتحفظ عن أي انحراف عن النهج الذي رسمه الله عز وجل لمصلحتك رحمة بك. فإن أنت انحرفت فتحت على نفسك رجلا كنت أو امرأة أبواب الأوبئة والأمراض. ولقد قال رسول الله في الحديث الصحيح: ومن انتشرت الفاحشة في قوم، نعم، إلا ابتلاهم الله عز وجل بالأمراض التي لم تكن في من قبلهم. نعم، خمسة أشياء يتوعد رسول الله الناس بها، هذه واحدة منها. تفسير ذلك، تحليل ذلك يعرفه الأطباء ولسنا بصدد ذلك، لكن هل أنا أقول كلاما مبالغا فيه؟ افتحوا آذانكم واسمعوا ما يجري الآن في الغرب، ورشاش الغرب يصيبنا لأننا نسير وراءه، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نعم، بالملايين الكثيرة العجيبة التي تقشعر لها الأبدان إحصاء الأمراض التي تبتك في أجسام الرجال والنساء من جراء شذوذ كل من الجنسين عن منهج الزواج الذي شرعه الله عز وجل. وآخر هذه الأمراض مرض الإيدز، وليس هي المرض الوحيد، الأمراض كثيرة جدا، لكن أخطرها الذي أنسى الناس الأمراض الأخرى، هذا المرض الذي أرعب وأذهل الشعوب والدول معه، ولا يملك أحد إلى الآن ولا أمل في المستقبل أن يتأمل بعقار أو دواء يمكن أن يوقف هذا الداء عند حد بشكل من الأشكال. طيب، إذا أعود فأقول ما شرعه الله عز وجل من زواج من أجل أن تكون علاقة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة علاقة سامية إلى حيث الحب الإنساني من شتى الجوانب، وهما بأن تكون علاقة ما بينهما تحت مظلة الزواج. وهذا الزواج أعود فأقول لا يمكن أن تترسخ جذوره وأن يؤدي وظيفته وأن تكون له الهيمنة إلا بالانضباط بالقوائم بقائمة الآداب التي تكلمنا عنها: الصيانة، الستر، غض البصر، عدم الاختلاط، الحجاب، عدم الخلو إلى آخر ما هنالك. وإذا سمعتم الآن ندخل في المشكلات والإجابة عنها. سمعتم قول الله عز وجل يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإنما يوصيهن بهذه الوصية تعميقا لمزيد من الضمانة للحياة الزوجية. ومع ذلك فما معنى قوله تعالى وقرن في بيوتكن؟ فسرتها الكلمة التي تليها كما قال العلماء: وقرن في بيوتكن، كان قائلا يقول ما ضوابط هذا الإقرار؟ الجملة الثانية: لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا ليس المعنى أن تأبس المرأة في عقر دارها وإذا خرج الرجل يغلق عليها الباب بالمزلاج وخلاص، مو هذا المعنى. أي ذلك التبرج الذي أنتم قريبون عهد به أو قريبات عهد به، عليكن أن تودعنه وأن تتركنه، لأنه هو الذي جعل الرجل يمتهن المرأة، وهو الذي جعله يخادعها ويكذب عليها وينزل بها إلى أدنى درجة الامتهان. إذا قرن في بيوتكن، البعد الشرعي لهذه الكلمة: المرأة زوجة، يعني برشها أن تكون زوجة، والزوجة طيب ماذا تصنع في حياتها الزوجية؟ تسعد نفسها من حيث تسعد زوجها، هذا تعبير دقيق وأرجو أن تلاحظوه، يعني في الوقت الذي تسعد فيه زوجها بنفس الوقت وبنفس العمل تسعد به نفسها، صحيح ولا لا؟ إذا الضمان لإسعادها زوجها هي ذاتها الضمان لإسعادها نفسها. كيف يكون ذلك؟ بأن تتفرغ للحياة الزوجية، تنظر تعلم وتنطلق من أن بيتها هو أساس سعادتها. ينبغي أن تعلم أن وظيفتها الأولى أن تنسج لنفسها السعادة، وذلك النسيج الذي تنسجه هو السعادة أيضا لزوجها. فكلما قام تناقض بين خروجها من بيتها وبين إسعادها نفسها وزوجها، كلما كانت الأولوية لمن؟ للبيت. كلما كانت الأولوية للبيت، وكلما رأت أن الأمر ما في تناقض فلا مانع عن بيت من الخروج، لكن ضمن الضوابط والحدود التي أمر الله عز وجل بها الشارع. هذا هو معنى قوله تعالى عندما قال وقرن في بيوتكم. طيب ما معنى قوله عز وجل اذا؟ واختم بهذه النقطة الدرس، ولعلنا نحتاج مرة ثالثة ان نعود الى هذا الحديث. نعم، الرجال قوامون على النساء. بعض من اخوانا ربما ظن ان كلام الذي قلت بالامس واليوم يتناقض مع هذه الآية. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى ثقافة الإسلامية، لا أقول إلى أن نتعمق في معارفنا الإسلامية. من قال لك إن القيامة التي عبر بها البيان الإلهي قيامة إنما يراد بها تسلط الرجل على المرأة؟ من قال لك هذا؟ ومن قال لك إن الذي يتسلط على أهله في البيت ليس مجرما؟ أتعلم فيما قاله المصطفى أحاديث أخرى غير هذه أن أشد الناس جرما يوم القيامة عند الله هو ذاك الذي يتسلط على أهله فيظلمها ويسيء إليها؟ إذا ما معنى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء؟ هذا المعنى قانون اجتماعي يعرفه كل علماء الاجتماع، وعبر عنه رسول الله في حديث لطيف رائع، قال إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم. إذا كنتم ثلاثة مو أكثر، ماشيين أنتم كلكم بمستوى واحد وباسم واحد وبدرجة واحدة من يعني المكانة، إياكم أن تخطوا خطوة واحدة إلا بعد أن تؤمروا عليه. دائما حياة المسلم حياة تنظيم. عندما نؤمر علينا واحدا منا، هل عنوان هذا التأمير يعني أن الأمير خير ما عند الله وفي المجتمع من هذين الشخصين الآخرين؟ أبدا، هذا عمل تنظيمي. فإذا كان رسول الله يدعو الثلاثة فضلا عن الركب إلى أن يؤمر عليه واحدا، أفلا يأمر الإسلام الأسرة أن تؤمر عليها واحدا من أعضائها؟ أليست الأسرة أخطر خلية يتكون من المجتمع؟ أظن الجواب واضح. إذا قلنا المبدأ اتفقنا عليه، لكن ليش الرجل؟ ليش مين المرأة؟ عندنا قانون من قوانين علم الاجتماع ويتبناه علماء القانون اليوم والقانون الدولي، يقولون فيه: من ينفق يسرف، من كان إليه الإنفاق لابد أن يكون إليه الإسراف. هذا شيء طبيعي، لأن هذا المنفق هو الذي يتحرك ويأتي ويجمع المال ويفعل، إذن هو أحرى بأن يدير الشؤون. وهذا يعني لا يجعل من الرجل خيرا من المرأة لأنه هو الذي ينفق، لا إطلاقا، لكن شارة الإنفاق ترشحه لإدارة شؤون المنزل. نعم. طيب السؤال وارد بعد، قد يقول قائل: طيب خلي هي تنفق مشان هي تصير يعني ولية الأمر. ما كان في مانع أبدا، الشريعة ما عندها مانع، لو أن تكليف الإسلام المرأة بالإنفاق لا يكلفها شططا ولا يحملها على أن تمزق قائمة الآداب التي فرغنا من ضرورة التمسك بها. عندما نقول لا، أنت التي ينبغي أن تنفق، إذا ستخرج إلى السوق وستكدح في السوق وستعافس الناس والتجارة وما إلى ذلك، إذا سيكون من الإحراج عليها أن تنفذ أمر الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. إذا سيكون من الإحراج عليها أن تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى، أن ترد من بصرها، أن لا تختلي برجل أجنبي. والشارع لا يمكن أن يأمر أمرا ثم يشاكس هذا الأمر بأمر منافق. أوامر الشارع كلها متناسقة، كلها سلسلة موصولة الحلقات. إذا من أجل أن تنفذ المرأة ما طلب منها وينفذ الرجل ما طلب منه، ينبغي أن يكون المنفق والمتحرك بالأسواق أولا الرجل. إذا كان الأمر كذلك لابد أن يكون هو المنفق. إذا القيامة لمن؟ القيامة للرجل. ولكن الرسول الذي أوضح لنا هذا القرار الرباني عاد فقال: خيركم لآل. كان رسول الله، كانت السيدة عائشة تمسك قطعة اللحم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقطعها بالسكين. كان رسول الله يقوم بجانب من إنتاج الطعام وزوجه تقوم بجانب آخر. لو أتيح لنا أن ننظر إلى نرى منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مندمج في أعمال المطبخ، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذا مما يفهمه بعض الجهال من معنى القيامة، فسرها رسول الله، تلك هي القيامة. المرأة الغربية يعني تحلم بليلة القدر إن أتيح لها زوجا بهذا الشكل. نعم، هذه هي القيامة. نعم، والبحث في هذا لا يزال ممتد الذيل، ولعلنا يعني نتممه ان شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.